بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. آخر ما تكلمنا عنه بالأمس الأدب مع الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وذكرنا من أعمال الملائكة. وبالمناسبة كتب الدكتور عمر الأشقر الله يحفظه كتابا جيدا سماه عالم الملائكة الأبرار، وأنا أنصح بالمناسبة قراءة كتابات الدكتور عمر، كتابات معتدلة وجيدة ورجل عالم يستفاد من كتاباته. كتب كتب كثيرة في العقيدة في الله وعالم الجن والشياطين وعالم الملائكة الأبرار والقيامة الصغرى والقيامة الكبرى والثقافة الإسلامية وغيرها من الكتابات النافعة. وبالمناسبة كان أستاذ دكتور عندنا في كلية الشريعة، نفع الله تعالى به وبعلمه. فأنصح كل إنسان يكون له مكتبة يقرأ هذه الكتب الجيدة، بسيطة ولطيفة لكنها نافعة ومفيدة. شاهد أنه كتب كتابا سماه عالم الملائكة الأبرار، ذكر أعمال الملائكة وصفات الملائكة وأسماء الملائكة. وذكرت يمكن في الحلقة الماضية أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام منهم من نعرف اسمه، وذكرنا من ذلك منكر ونكير ورقيب وعتيد وإسرافيل وميكائيل وجبرائيل أو جبريل أو الروح الأمين أو القوي إلى آخر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن في ذكر أسماء الملائكة عليهم الصلاة والسلام. وذكر أن الملائكة هم أجسام نورانية خلقها الله تعالى من نور، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم لكل منهم أعمال، فأعمالهم موزعة. فمن هؤلاء الملائكة من هو من الحفظة اللي يكون معك دائما ما بين يديك ومن خلفك يحفظك مما لا ترى أنت أصلا، فهؤلاء حفظة من الله تعالى دائما معك. ومن الملائكة من هو رقيب وعتيد يكتب عليك الحسنات ويكتب عليك السيئات. ولذلك إن علمت ذلك فاجعل للسانك ضابطا ولحركاتك اجعل لها ميزان، لأن معك ملائكة تكتب عليك كل شيء. حتى أن كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا اختلى بنفسه بالحمام داخل كما ينزع كل ملابسه يقول أستحي من الملائكة، وفي رواية قال أستحي من نظر الله إلي. فكان يستحون يشعرون حقيقة أن معهم ملائكة وأن الملائكة تحيط بهم من كل مكان. وهؤلاء الملائكة من أعمال بعض الملائكة ملائكة موكلة بالرياح. هذه الرياح مو على كيفها، ريح تمشي على كيفها كما يقول بعض العلماء. الطبيعة يسمونها الطبيعة، قوة الطبيعة وغضب الطبيعة وإرادة الطبيعة. ماكو شيء اسمه يا جماعة قوة الطبيعة، هذه قوة الله. الله سبحانه وتعالى جعل ملائكة تحرك هذه الرياح فتدفعها يمين وتدفعها شمال وتصير هناك عواصف، يعني توقف العواصف. هذه فيها ملائكة وراها. هناك ملائكة موكلة بالغيوم، وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الإمام أحمد قال الرعد ملك من ملائكة الرحمن يزج الغيوم زجا. حتى جاء في بعض الروايات قال ما تسمون هذا الصوت، أو اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرعد، قال الرعد صوت ملك من الملائكة. يعني هذا الرعد بعض العلماء يقولون الصوت صوت الملك الوحيد الذي يسمع صوت الرعد. هذا بعض الكلام بعض العلماء، وإن كان علميا يقول الرعد هو صوت اصطكاك الغيوم. وفي منظومة القحطاني اللي توفي سنة 340 للهجرة بيّن أن بمقتضى الأحاديث أن الرعد هو صوت ملك من الملائكة الرحمن يزج الغيوم زجا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الحين كما قال الله تعالى ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، فالرعد هذا اسم ملك هو يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى والملائكة، لأن الله ذكره فخصه بذلك، ثم ذكر بعد ذلك الملائكة يسبحون بحمد الله سبحانه وتعالى. وأنت قاعد تشاهد تشوف الآن تأتي الغيوم إلى بلد تمر وتروح تمطر هناك، طيب إنزين شنو اللي عصرها خلاها توقف هنا وتمشي هناك؟ هذا الله سبحانه وتعالى في ملائكة دزهم موكلين بهذه الغيوم. وأحيانا تلقى غيمة تمشي فتصل إلى أرض ما تمطر، تمشي شوية تصل إلى أرض أخرى تمطر. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان في فلات فسمع صوت في الغمام يقول اسقي حديقة فلان اسقي حديقة فلان، أوامر تأتي من الله ماكو شيء اسمه طبيعة. يقول فمشيت أنا حتى وصلت القرية اللي بعدي فسألت عن الرجل فقالوا هذا بيته، فأتيت له قلت له أنت فلان؟ قال نعم. ولا عنده حديقة ولا بالفعل. يقول وصلت هذه الغيمة إلى وادي فأمطرت اعتصرت عند هذا الوادي، وخرج من هذا الوادي جدول أو نهر مشى حتى وصل إلى هذه الحديقة فسقى الحديقة بس كلها، يعني مثل حضبة نزلت عليها الماء ونزل المياه إلى هذا. قلت يا أخي أنا بسألك سؤال، أنت شو تسوي؟ قال ما أسوي شيء. قال أنا سمعت والله بيؤذني صوت في السماء يقول اسقي حديقة فلان اسقي حديقة فلان عط حديقة فلان، فأنت شنو تسوي؟ قال والله يا أخي أنا هذا المحصول ثلث منه أبيعه لي ولأولادي وثلث أهديه للناس وثلث أتصدق، يعني أطعم منه آكل منه، وثلث أرجعه في نفس الأرض أزرعه مرة ثانية في الأرض وثلث أتصدق به. شوف أثر الصدقة، أتصدق به. فالله تعالى أرسل غيمة مخصوصة له. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على المنبر ويسألون الصحابة يقول يا رسول الله أجدبت الأرض ماتت البهائم فيرفع يديه ويقول اللهم اسقنا غيثا مغيثا سحا غدقا ويدعو يدعو تجتمع في السماء الغيوم وتمطر وتعتصر فوق النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه كما ذكر ابن أبي الدنيا في كتابه مجاب الدعوة يعني من الأشخاص اللي دعواتهم مستجابة عمر الخطاب رضي الله عنه خرج بعد عام الرمادة والناس ماتوا وأقحطوا وأصابهم حتى ويوهم صارت مثل الرماد ونشفت وجوههم جسمهم ما في ماء ما في دم يقول فخرج رضي الله عنه واستسقى ودعا وبكى واستغفر وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم هلكت الماشية اللهم يقول حول المدينة جاءوا مو أقل من 10,000 بيت يعني الناس اللي في البوادي خيموا دار مدار المدينة. وكان رضي الله عنه يخرج كل يوم هو وأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب كانت زوجته تحته وأنجبت له ولد زيد كل يوم تطبخ رضي الله عنها ويخرجون شوف بيت الخلافة يخرجون بنفسهم بجدورهم يروحون إلى المخيمات حول المدينة ويسقون الناس ويعطونهم وكلهم قال بطنه قام يقرقر قال والله قرقر ولا ما تقرقر والله ما أعطيك شيء والله والله ما تحصل شيء حتى يأكل الناس الناس يموتون من الجوع تبيني أنا آكل تبيني أقعدان والله ما تأكل شيء. هذا عمر رضي الله عنه يقول قرقر ولا ما تقرقر والله ما تحصل شيء. بكى 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 حتى صار وجهه أسود أسود شحب وجهه ما يعرف وصلع طاح شعر راسه كله صار أصلع يسمونه أصلع الطويل أصلع وعيونه صار فيه خطوط سوداء من كثر انحنى ظهره من الضعف ومن يعني شنو هذا وسقى بكى بكى بكى. فالله سبحانه وتعالى جمع للغيوم جمع للغيوم فأمطرت المدينة يقول بعد أسبوع فجاء رجل هذا ذكر ابن أبي الدنيا فجاء رجل إلى المدينة فقال أين عمر الخطاب بشوف يا جماعة عمر الخطاب فقال هذا عمر فجاء إلى عمر وإذا فرحان مستانس المطر وجعلنا من الماء كل شيء حي أحيا الله به البلاد والعبادة والقلوب طاحت فيه الأمراض الناس انتعشوا شربت الناس امتلأت العيون جرت الوديان امتلأت الآبار أكلت الماشية زرعت الأرض. فقال أنت عمر قال نعم قال يقال لك أبو حفص أو أبا حفص قال نعم قال والله لقد كنا في بادية بني فلان كنا في البادية فسمعنا صوتا في السماء يقول أتاك الغوث أبا حفص أتاك الغوث أبا حفص. شوف ناس ترفع يديها تنقدح بالسماء مباشرة ناس مخلصين ناس ربانيين دعوا وبكى الله فتح له بعدين أرسل رسالة خلاص الله أعطانا الآن الآن احنا بذلنا الأسباب فأرسل رسالة إلى عمرو بن العاص قال يا عمرو الغوث الغوث يا عمرو ناس ماتت يا عمرو أغيثنا أنت في مصر ومصر أهل الخير وأهل البركة قد كانت مصر تنعم على العالم الإسلامي سنوات عمرها كلها منذ الفتح إلى اليوم وهي تغدق على العالم الإسلامي بالخيرات وبالكل شيء بكل شيء من معلمين من مدرسين من فكر من ثقافة من طعام من شراب من كسوة البيت الحرام من عمارة البيت الحرام حتى قبل هذا كانت غلت غلت روما كلها إمبراطورية روما غلتها سلة الغذاء المخزن كانت مصر أرض مباركة الله سبحانه وتعالى جعلها مباركة. قال يا عمرو الغوث الغوث قال والله يا أمير المؤمنين لأتينك برحل أو بقافلة أولها عندك وآخرها عندي في مصر والله لا ينقطع مددها عنك. وبالفعل أرسل لقافلة حتى هو شق قناة مشهورة هذه قناة عمرو العاص شق قناة مباشرة مو القناة الآن الموجودة عشان يعبرون البحر مقابل ميناء جدة مباشرة مقابل ميناء ينبع شق قناة هناك قام يحمل الحمولات فيها بالنهر تمشي إلى أن تصل اندفنت هذه القناة إلى أن تصل إلى قرب الشاطئ لأن من كثرها ما يقدر يحملها خلى سفن تمشي بها ومن الشاطئ تدخل مباشرة وتنزل إلى ميناء ينبع وبعد ينبع تنزل. قال والله مشي لك قافلة سفن أولها توصل عندك تنزل عندك في ينبع وآخرها عندي في مصر دون توقف. بالفعل يعني رضي الله عن عمرو ورضي الله عن أهل مصر الكرماء أغدقوا على الأمة في الخيرات في أوقات كانت الأمة أشد ما تكون بحاجة إلى رجال وإلى ثقافة وإلى علم وإلى فكر وإلى طعام وإلى غذاء. فالله سبحانه وتعالى سخر هؤلاء الناس حتى لما انكسرت الأمة يعني ما كان لهم إسلام خلاص هزمت الأمة في كل بلادها دخل المغول والتتار دمروا بغداد قتلوا 1,000,000 رجل هتكوا عرض 300,000 بنت سيلوا الدماء أباح لهم هولاكو أن يستبيحوا بغداد 40 يوم قال كل شيء حلال عندكم سووا أوش أي شيء إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة قال الله وكذلك يفعلون هذا هو الواقع دمروها خلصوا منها تعدوا وصلوا إلى حلب إلى حمص إلى تعدوا إلى الشام دمروا دمشق خلاص تحطم العالم الإسلامي ما في كسروا الدولة الخوارزمية تسمى الدولة الفولاذية أصلا 5 سنوات طحن معها وكسروها ما بقى للإسلام شيء قيض الله أهل مصر ما في الله قيض أهل مصر اجتمع الله تعالى في قطز وبيبرس وغيره من هؤلاء القادة فاجتمعوا يا الله الله يا أهل مصر إنكم إن تهزموا خلاص يروح الإسلام كله الله أحيا في نفوسهم حب الجهاد وحب الدين والعاطفة الصادقة ومعركة عين جالوت من المطاحن التي لم يشهد التاريخ مثلها. ما نعزو هذا لغيرهم، لأهل مصر، نعم، بس أهل مصر هم رضي الله عنهم أجمعين وعلى أولادهم، كانوا شوكة الإسلام، كانوا حربة الإسلام. هذا مو مدحة، هذا التاريخ يحكي هذا. هم الحربة، هم الشوكة، هم السلاح، هم الدرع اللي الله سبحانه وتعالى، ذلك التركيز على أصلاً على مصر كان تركيز قديما وحديثا، لازم هي حاضرة العالم الإسلامي، هي الأم. ذلك إذا الله سبحانه وتعالى يعني يزرع، الله يزرع الدين في نفوس هؤلاء حتى الله سبحانه وتعالى يحيي الدين من جديد. شاهد موضوع الملائكة حتى لا أتفرع وأدخل في قضايا أخرى جانبية. الملائكة عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم، فمن الأدب مع الملائكة، وقلنا أنهم أعمال، ومن هؤلاء من الملائكة أعمال الملائكة حفظة وكتبة وعباد، ومنهم خزنة لجهنم عليها 19، ومنهم يعني خزنة على أبواب الجنة، يعني حفظة على أبواب الجنة، ومنهم وفود تستقبل الناس قالوا سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، ومنهم ملائكة تنزع الأرواح. المهم وزع أعمالهم. وفي ليلة القدر الله يأذن لهم أن ينزلوا إلى الأرض حتى يملؤوها. في ليلة القدر الله يأذن لهم فينزل الملائكة إلى الأرض حتى يملؤوها. ولذلك قال بعضها للتفسير في قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، تنزل الملائكة ومعهم الروح اللي هو جبريل، نزل به الروح الأمين ومعه جبريل، تنزل الملائكة والروح فيها مو على كيفهم، بإذن ربهم. يقول العلماء سميت ليلة القدر لأن القدر في اللغة هو الضيق والتضايق، وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه في رزقه فيقول ربي أهانا، فالقدر هو التضييق. قالوا سميت ليلة القدر لأنها ليلة التزاحم، من كثر الملائكة يتزاحمون في الأرض من كثرهم، حتى قال بعضهم وهم أكثر من حبات الرمل، فسميت، قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، قال بعضهم ليلة التزاحم من كثر الملائكة. وطبعا الأشهر في التفسير إن أنزلناه في ليلة القدر يعني المكان العالي الرفيع، وقيل بعضهم ليلة القدر يعني ليلة نزول المقادير، مقادير السنة كاملة تنزل في هذه الليلة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، قال الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. شاهد أن الملائكة تنزل إلى هذه الأرض بإذن الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الملائكة لهم أدب، كيف يتعامل الإنسان مع هؤلاء الملائكة، يتعامل معهم في أدب. فمن الأدب مع الملائكة محبتهم، خاصة عندما نسمع عن فعلهم في الجنة من خلال الآيات البينات، مثل قوله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فالملائكة تحبنا وتهش لنا وتفرح إذا رجع العبد إلى الله تعالى، بل أنها إذا رأت إنسان سائرا في طلب العلم نزلت إلى الأرض، شوف سبحان الله تعطيه مثل تحية، تنزل الأرض وتطأطئ جناحها كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض ليصلون على معلم الناس الخير، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ذلك واحد لما يروح المدرسة ما يروح مغصوب، وإنما يروح ينوي بذلك طلب العلم وأن يرتفع وأن ينفع الله تعالى به أمته وينفع به دينه وينفع به أهله، ينوي هذا حتى يتحصل على الأجر، ولا تروح عشان تحصل مجرد درجات ولا يسجلونك حاضر وانت مالك نية، لا، روح بنية مخلصة، روح بنية مخلصة وبمثابرة عشان الله سبحانه وتعالى يجعل لك البركة فيما تقول وتسمع وتتعلم. فهؤلاء الملائكة يحبون أهل الإيمان ويهشون لهم ويفرحون إذا رجع الناس إلى الله تبارك وتعالى. ملائكة يستغفرون للمؤمنين، يطلبون من الله يا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، يا رب اغفر لهم، يا رب سامحهم، يا رب لا تآخذهم. هذه الملائكة ايش تبي بعد انت؟ والله العظيم انت احنا لاقين لحد يدعونا، تلاقي لك احد فاضيلك يذكر اسمك، انت 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 لحالك، انت بنفسك انت فاضل نفسك اصلا؟ احنا الله سخر لك ملائكة يطلبون من الله يا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، يا ربي رحمتك وسعت كل شيء، اغفر لهم يا ربي، يا ربي سامحهم، يا ربي لا تآخذهم، يا ربي لا تغضب عليهم. هذا الملائكة يستغفرون للذين آمنوا، يستغفرون للمؤمنين، يستغفرون لمن يعلم الناس الخير، يستغفرون لطالب العلم، يستغفرون لمن يذكر الله تعالى، يستغفرون للجالسين في المساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم ما يزال في صلاة منتظر الصلاة، يعني قاعد ينطر الصلاة، وإن الملائكة لتصلي عليه وتستغفر له، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم استغفر له، اللهم ارحمه. إذا واحد راح زار له مريض في الله أن الملائكة لتستغفر له حتى يرجع. من زار أخا له في الله ناداه مناد من السماء أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، جعل الله له على مدرجته ملكا يستغفر له كلما غدا أو راح. الله يحط لك ملك على طريقك أنت يستغفر. يا رب اغفر له يا رب. أنت الحين لاقي لك واحد يدعو لك. إحنا إذا لقينا لنا إنسان صالح نقول تكفى معود هذا إنسان من الدعاء، فما بالك بعد بملائكة لا يعصون الله، ناس مطهرين أصلا مبرئين ما عندهم معاصي نهائيا، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فنحن أحوج وأشد ما نكون حاجة إلى دعاء هؤلاء. فهؤلاء الملائكة تتسابق في إيصال الأعمال الطيبة إلى الله تعالى ورفعها. يعني إذا تصدقت أنت بصدقة يفرحون يطيرون فيك على طول، يشيلونها يروحون فيها إلى الله سبحانه وتعالى. إذا قرأت قرآن ولا قمت الليل اليوم ولا أمرت بمعروف ولا نهيت عن منكر ولا نصحت إنسان ولا بذلت خير ولا عملت أي شيء يحب الله ويرضى، هم يتسابقون سريعا إلى الله سبحانه وتعالى ويرفعون هذه الأعمال الطيبة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركعة ثم قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل وراءه: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم؟ يعني من اللي قال هذا من قلبه؟ قال: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقال صلى الله عليه وسلم، قال رجل: أنا، يعني أنا اللي قلت هذا الكلام. فقال: رأيت 32 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. يا جماعة طلعت السالفة مو واحد رقيب عتيد، طلعت فيها 30 ملك قلت كلمة كل يتسابق يكتبها. يعني معنى ذلك أن أنت يعني ماك وين تروح، يعني مو يمينك شمالك بس، احنا نقول قبل رقيب عتيد، الحين يقول لقد رأيت 32 ملكا كل واحد يبتدرها يريد أن يكتبها فيرفعها إلى الله. فهم يسرعون فرحين جدا أن إنسانا ذكر الله تعالى ذكرا بليغا، فكيف لا نحب هؤلاء وكيف لا نتأدب مع هؤلاء. وعند زيارتنا للمرضى وعندما نصلي في الصف الأول وعندما نسد الفرج بين الصفوف في الصلاة وعندما نتسحر وعندما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يشاركون في العبادة ويدافعون عن المؤمنين ويرفعون هذه الأعمال الصالحة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك علينا أن نحبهم وأن نتأدب مع هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام. كذلك من الأدب مع الملائكة البعد عن إيذائهم، فإن الملائكة تتأذى. يقول واحد شلون تأذى؟ تأذى النبي قال يتأذون، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: من أكل من هذه البقلة البصلة والثوم والكراث، يعني من أكل ثوم، من أكل بقل اللي يسمون الكراث، من أكل بصل فلا يقربن مسجدنا. طيب ليش يا رسول الله؟ قال: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ملائكة تتأذى من هذه الأرياح التي ليست جيدة، لذلك عليك دائما تستاك، تستخدم السواك، عليك دائما تفرش أسنانك، عليك دائما تلاحظ نظافة الفم، نظافة الفم، نظافة اللثة، نظافة الأسنان، نظافة معدة الإنسان، معالجة هذه الروائح التي تأتي، روائح البخر اللي تخرج من الإنسان، عالجها يا أخي، عالج نفسك. ليش؟ مو بس عشان المسكينة زوجتك اللي صابرة عنك وساكتة، لا يا أخي، عالجها لنفسك أنت أصلا. يعني فم الإنسان وطعم الإنسان وعذوبة لسانه وفمه تجعل الناس يقبلون عليك. وفي ناس إذا كنت أنت مريض فيك بخر أو فيها بخر، من سواء كان من اللثة أو من مرض الأسنان أو كان من المعدة من الداخل، يا أخي عالج نفسك، عالج نفسك، لأن تبين مو بس الجماعة اللي حولك يتأذون ومستحين هم يتكلمون، تبين الملائكة تتأذى أصلا من الروائح الكريهة والخبيثة التي تخرج من الإنسان. فالملائكة الكرام تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فعلى الإنسان أن يبتعد عن حتى الأخلاق السيئة تجاه هذه الملائكة. ولذلك الإنسان يقف دائما مع النصوص ويعمل بهذه النصوص، فهذا مما تتأذى منه الملائكة هذه الروح. بعد في أشياء أخرى احنا ما خلصنا تونا بادين مع الملائكة، لكن أتوقع أن الوقت داهمنا ولم يسعفنا. أشكركم على حسن الاستماع وأسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ندرك صلاة ورحمة ودعاء الملائكة، صلاة الملائكة ودعاهم لنا. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فكل من يستمع إلى مثل هذه البرامج النافعة وهذه الدروس النافعة فهو طالب علم محتسب للأجر. نسأل الله تعالى ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. نلقاكم غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.